يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان تفسير آيات الأحكام للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد على إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد سبق الكلام على حقيقة الصيام وعلى حكمه وعلى الشروط المشترطة للصائم ثم ذكرت بعد ذلك الأصناف الذين يجوز لهم الفطر، يعني إذا أفطروا يكونون معذورين، ثم بينت جملة من المفطرات، يعني أن الشخص عندما يستعملها فإنه يكون مفطرا. فذكرت الأكل والشرب والجماع وهكذا بالنظر للاستمناء، وبينت ما يترتب على الجماع وما يترتب على هذه المفطرات من الأحكام. وفي هذه الليلة أذكر لكم جملة أخرى من المفطرات. فمن ذلك القيء، الإنسان تارة يكون هو السبب في التقيء، يعني في إخراج الطعام من المعدة، وتارة يغلبه القيء فإذا كان هو السبب فعليه القضاء، يكون مفطرا وعليه القضاء. أما إذا غلبه القيء ولم يكن سببا فيه فإنه لا يفطر، لأن هذا أمر قهري. فإذا حصل عند الإنسان القيء فلا بد أن يفرق بين ما يكون فيه سبب وما لا سبب فيه. فإذا كان هو السبب فإنه يفطر به ويجب عليه القضاء، وإذا ذرعه القيء يعني غلبه فإنه لا يفطر بذلك بل يستمر في صيامه في صيام بقية يومه وصيامه صحيح. ومن الأمور التي حدثت في عصرنا الحاضر أخذ الدم بطريق التحليل، تارة يؤخذ من الأصبع وهذا من اليسير المغتفر لأن من قواعد الشريعة أن اليسير مغتفر، وهذا على وجه الغالب، وإلا فيه أمور يسيرة ما تغتفر، لكن هذا من حيث الغالب. والدم اليسير كما ذكرت كما مثلت لكم هذا يكون من فروع هذه القاعدة، وهذه القاعدة متفرعة عن قاعدة المشقة تجلب التيسير. أما الدم الذي يؤخذ برواز ولا اثنين ولا ثلاثة مثلا، فهذا إذا أخذه الإنسان في أثناء النهار فإنه يكون مفطرا، فإنه يفطر بذلك، لأن في بعض الأشخاص يحتاج إلى ذلك من أجل التحليل، يكون مريضا ويحتاج إلى أن يؤخذ منه مقدار معين من الدم من أجل تحليله، وهو لو أخذ منه في الليل إذا أمكن فهذا متعين، لكن إذا تعذر عليه لأن بعض الأطباء يقترح على المريض يقول الأحسن أن يؤخذ منك وأنت صائم. وعلى كل حال هذا أمانة بين الطبيب وبين المريض، فإذا كانت المصلحة راجحة في أخذه نهارا جاز له ذلك، ولكنه يفطر به وعليه القضاء. ومن الأمور التي جدت استعمال إبر للتغذية، استعمال إبر للتغذية يستعملها الإنسان في أثناء النهار. الشخص الذي يستعمل هذا النوع من الإبر هذا يكون مفطرا، وإذا تعمد ذلك لأنه قد يكون جاهلا، إذا تعمد ذلك فإنه آثم لأنه ليس فيه مبرر، إذا كان إنه مريض لا يستطيع الصيام فعليه أن يفطر، يأكل ويشرب، وبعد انتهاء رمضان وعود القوة له يقضي، فلا حاجة إلى أن يستعمل هذه الإبر المغذية ويعتقد في نفسه أنها لا تفطر، ففي الحقيقة أنها مفطرة. ومن الأمور التي جدت استعمال يعني الاستنشاق، استنشاق شيء في الفم في الأنف، أو استعمال مثلا للحلق بحيث أنه ينزل إلى الجوف، فإذا استعمله مع الأنف أو استعمله مع الحلق فإنه يكون مفطرا. وهذا يقع كثيرا إذا كان فيه مادة ماء أو مادة غير الماء. أما لو كان مجرد هواء ليس فيه مادة وليس فيه ماء فإنه في هذه الحال لا يكون مفطرا. ومن الأمور أيضا التي ينبه عليها أن بعض الناس إذا كان يتوضأ فإنه يبالغ في الاستنشاق وإذا أو يبالغ في المضمضة، وعند وفي حالة مبالغته في المضمضة أو مبالغته في الاستنشاق ينزل ماء مع الحلق، وإذا نزل ماء مع الحلق نتيجة الاستنشاق نتيجة المبالغة في الاستنشاق أو نتيجة المبالغة في المضمضة فإنه يفطر بذلك، فإنه يفطر بذلك. فعلى الإنسان أن يتنبه لهذه الأمور فإنها مهمة. هذه بعض الأشياء التي تفسد الصوم وعلى الإنسان أن يقضيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن إذا للإجابة على الأسئلة. سائل يقول: هل يجوز تكفير المعين من عباد القبور؟ يا أخي، تكفير المعين إذا نظرنا إلى منهج القرآن وجدنا أن الله عين بعض الأشخاص كما في قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. لكن أسلوب القرآن الغالب هو التكفير باعتبار الصفة: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فلا تلعن شخص معين، يعني لا يجوز لك ذلك، لكن تلعن الكافرين، تلعن اليهود، تلعن النصارى، تلعن المنافقين، هذا ما في، لأن الله لعنهم. تلعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وهكذا في، يعني جاءت أدلة كثيرة دالة على اللعن لكن باعتبار الصفات. هل يجوز هذا؟ يسأل عن التصوير، والجواب أنه لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين ويقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. وزعوا الأوراق هذه عليهم علشان اللي عنده جواب اللي بيكتب. سلام ورحمة الله. هل يجوز للمحرم هل يجوز للمحرم إذا كان الشفايف جافة ومتشققة يجوز قطع هذا الجلد؟ لا يا أخي، تقطعه إن شاء الله بعدما تنتهي من أداء عمرتك أو تنتهي أو تتحلل من حجك. وهذا يسأل هل يجوز للحائض قراءة القرآن وتصفحه من الدسوس، يعني تبي تجعل في يديها الدسوس وتمسك المصحف وتقرأ؟ لا، لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. وهذا سائل يقول: اعتمرت السنة الماضية وكان معي شخص معاق فطفت به وسعيت، فماذا علي علما بأني لم أكن أعلم بأنه يجب علي الطواف أولا؟ معاق طفت به وسعيت، إذا كنت قد حملته فهذا له حكم، وإذا كنت تدفعه بالعربة وقد مضى وانتهى فهذا له حكم، وأنت لم تبين الأمرين، فاكتب السؤال مرة ثانية وبين ما تريد. وهذا يقول: هل يجوز تأخير إخراج زكاة الأرض حتى يتم بيعها؟ إذا تم الحول فإنك تقدر قيمتها وتخرج الزكاة، يعني ربع العشر من القيمة، ولا تؤخرها إلى البيع، لأن الزكاة واجبة على الفور. هل استعمال النجافة أنا ذكرت لكم قبل قليل، ذكرت لكم قبل قليل إذا استعمله وهو مشتمل على ماء أو مادة فإنه إذا وصل إلى الحلق فإنه يفطر، أما إذا كان مجرد هواء فإنه لا يفطر، وكل واحد في ذمة نفسه. وهذا يسأل يقول: وضعت في شهر رمضان قبل 30 سنة تقريبا، ولا أعلم هل أنا وضعت في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، ولا أعلم هل أنا قضيت الأيام التي أفطرتها أم لا، ماذا يلزمني؟ وخاصة أنني لا أعلم يعني العدد، عدد الأيام. إذا كان الواقع كما ذكر السائل أو كما ذكرت السائلة فإنها تصوم شهرا كاملا، وعليها أيضا أن تكفر عن تأخير القضاء 45 كيلو، فعليها قضاء شهر وعليها الكفارة عن تأخير القضاء عليها 45 كيلو من البر أو الأرز أو التمر. وهذا يسأل يقول: بعض العلماء تجوز كل عمرة أخرى للقادمين من خارج المملكة عن طريق الإحرام بمسجد التنعيم، ما رأيكم؟ الإنسان عندما يريد عندما يأتي ويحرم من الميقات الذي مر عليه بعمره، فإذا انتهى من هذه العمرة وأراد أن يأخذ عمرة أخرى فإنه يخرج إلى الحل التنعيم أو عرفة، المهم أنه يخرج خارج الحرم ويحرم بعمرة. وهذا يقول بعض الأسئلة يعني صيد خاطر، لأن هذا يسأل يقول هل يعذر عباد القبور بالجهل أم هم كفار؟ العبادة حق من حقوق الله جل وعلا، وعبادة المخلوق للمخلوق شرك أكبر. عبادة المخلوق عندما يأتون إلى صاحب القبر ويطلبون منه جلب النفع أو دفع الضر أو ما إلى ذلك من الأمور، فإن هذا شرك أكبر. وهذا سائل يقول هذا سؤال ملقوف، هذا ما هو وهذا يقول هل يجوز للمدرس أن يعطي لكل طالب من طلبته درجة واحدة زائدة عن حقه من أجل مساعدتهم في المجموع العام في شهادة الثانوية، لأن الطلاب يصرون على ذلك ويقولون إنه من الإحسان؟ المدرس يعطي الطلاب زيادة على حقهم في الدرجات من أجل أن يرفع مستواه هو، يعني طلابه يأخذون درجات عالية، فإذا كانت الدرجات التي أخذوها كافية يعني هي قدر استحقاقهم فلا تزدهم. وهذا يقول هل يجوز للمعتمر أن يؤدي عمرة لوالده المتوفى؟ نعم، بعدما ينتهي من عمرته يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة لوالده. هل يجوز أن يحرم الإنسان من التنعيم؟ وإذا كان لا يجوز، من أي مكان يجوز؟ كما ذكرت لكم قبل قليل، من دخل مكة محرما بالعمرة ثم انتهى منها وأراد أن يأتي بعمرة أخرى يخرج إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى أي جهة من الجهات، لكن خارج الحرم. وهذا سائل يقول هذا ملقوف، هذا ملقوف. هل يجوز للمعتمر أن يعتمر عن نفسه وعن أبيه أو أمه؟ إذا كان المراد من هذا السؤال أنه يحرم بعمرة واحدة وينويها لنفسه ولأبيه ولأمه، فلا تجوز إلا عنه فقط، يعني عندما يذكر اسمه الأول أو يذكر أبيه، يذكر أباه أو يذكر أمه، فالمذكور الأول هو الذي تقع عنه العمرة. أما إذا كان يريد أن يأتي بعمرة لنفسه ثم بعدما ينتهي يأتي بعمرة لأبيه ثم بعدما ينتهي يأتي بعمرة لأمه، ويكون أبوه ميتا أو عاجزا وهكذا الأم، فإن عمله هذا صحيح. لدي، والله ما شاء الله، لدي قريب له علاقة مع الجن، فهل يجوز لي زيارته؟ والسلام عليه. فيها رجل، علشان تعرفون الدجالين، فيه رجل في جهة من الجهات إذا جاء صباح يوم عرفة يأتي بعير ويبرك عند بابه، وعليه جهاز السفر، الأكل والشرب وجميع ما يحتاجه المسافر، ثم يركب عليه ويقف مع الناس بعرفة، والمسافة بين بلده وبين مكة تقريبا 1500 كيلو متر، وهذا كان في وقت الحج على الإبل. فيقف مع الناس بعرفة، يمشي صباح يوم عرفة، يعني في خلال أول النهار يقطع 1500 كيلو. وإذا ويمشي مع الناس يحج، يكمل الحج، في اليوم 13، في نهاية اليوم 13 بعدما يرمي الجمار، يبيت في بلده ليلة 14، يعني آخر النهار. توفي هذا الرجل، فلما توفي جاء البعير وبرك عند الباب وعليه الجهاز. ابن الرجل هذا كان يظن أن هذا كرامة لأبيه، أن الله أكرمه بهذه الكرامة، فركب على البعير، ولما كان في منتصف الطريق برك عند مسجد، مسجد مخطوط، يعني مسجد عادي ما هو مبني، فالتفت إليه وكلمه كأنه رجل، فقال: أبوك كان يسجد لي في هذا المكان، اسجد لي كما كان أبوك يسجد لي وإلا تركتك. كذا، لأن جني البعير هذا، لأنهم يتكيفون، يعني منهم نوع يتكيف، يصير حية، يصير حمار، يصير بعير، يصير كبش. فقال: أعوذ بالله، لن أسجد لك. قال: إذن أتركك. قال: اتركني. فتركه، فمكث 3 أشهر حتى رجع إلى بلده، لكن الله حفظه. فغرضي أنا من هذا أن الأشخاص الذين لهم علاقة في الجن يعبدونهم من دون الله، يعني يشركونهم مع الله، وبناء على ذلك فيجب نصحه أولا، يجب نصحه أولا، إن قبل النصيحة، وإلا فاهجره لوجه الله جل وعلا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، يعوضك الله بقريب صالح. بعض الناس سبحان الله يغتر، وبعدين يمكن يصير عليه ملابس يعني مقبولة، ويسوي نفسه وعمامه، يسوي نفسه يعني مثل شخص ثاني أيضا، نفس الطريقة ذي دجال، لأن اللي يجمعون الجن هذولا مع أنهم يشركونهم مع الله عندهم أيضا دجل، واحد أيضا رابط له قط في محل ويستقبل الناس علشان أن يعالج، ويخلي الناس في المجلس في الاستقبال، ويدخل في غرفة مظلمة ويحرك القط هذا، والقط يصير له صوت مع الحركة، فيخرج إليهم ويقول إن نزل عليه الوحي إنك أنت يا فلان فيك مرض كذا وأنت يا فلان فيك مرض كذا وأنت. فالواجب الابتعاد عن هؤلاء جملة وتفصيلا. وهذا يقول ضرت جدة الزوجة أمها، هل تكون محرما لزوجي هذه المرأة لزوجي هذه المرأة؟ يا أخي إذا كان رجل عنده زوجتان وتزوجت أنت بنت إحدى الزوجتين فأنت محرم لأم زوجتك، أما زوجة الرجل الثانية فليست لك علاقة فيها. وهذا يقول ما الحكم يا فضيلة الشيخ إذا كان الشخص يتوضأ وبلع شيئا من الماء وهو كيف ما يدري، يعني ناسي؟ إذا كان ناسيا فليس عليه شيء، أما إذا ابتلع كما ذكرت لكم إذا بالغ في الاستنشاق، الرسول صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إذا بالغ ونزل شيء فإنه يقضي. هذا سائل يسأل عن سؤال يتعلق بعلم الأصول، وهذا السائل عندما ننتهي يتصل بي وأشرح له هذه القاعدة لأنها تحتاج إلى وقت. وهو سؤاله هل فعله صلى الله عليه وسلم يقيد مطلق قوله؟ هذا السؤال عندما ننتهي يأتي إلي إن شاء الله. وهذا سؤال يقول أنا أتيت إلى العمرة ومعي نساء كبار السن وليس معهم محرم، هل يجوز أن أمسك بيدهم في الطواف؟ أو أنا أتيت إلى العمرة ومعي نساء، طيب أتيت للعمرة ومعك نساء وأنت لست محرما لهن أو أنك محرم، كيف تأتي بهن؟ يعني سافرت بهم وأنت لست بمحرم، أنت لا يجوز لك وهن لا يجوز لهن، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وهذا يسأل يقول فضيلة الشيخ من السنة الصلاة بالنعال وفي هذه الأوقات المساجد مفروشة بالسجاد والفرش التي تكلف الكثير، فماذا يرى فضيلتكم؟ يا أخي أنت موكل على هذه المسألة، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه والصلاة بالنعلين إذا صلى بهما الإنسان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ممتثل لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي. أما كونك تقول المساجد مفروشة فرش فهذا ما لك دخل فيها. وهذا يقول اشتريت بعض الحاجات من شركة فأعطوني رقوا معينا ثم أرسلوا إلي بعد ذلك ليخبروني أن نسبة مشترياتي أهلتني لدخولي سحب على 20,000 ريال بشرط أن أشتري منتجات بمبلغ 100 ريال أخرى، فما حكم الشرع في ذلك؟ يا أخي هذا من الميسر ولا يجوز لك، أقمت عمرة لنفسي فحلقت ثم أردت أن أعمل عمرة لجدتي العاجزة جزاك الله خيرا. يقول فماذا أفعل بعد الحلق؟ إذا كان أنك حلقت رأسك ففي المرة الثانية يكفي إمرار الموس على الرأس. وهذا سائل يقول: أنا مسافر إلى مصر عن طريق البحر، صاحبتك السلامة يا أخي تستغرق الرحلة 3 أيام، فهل يكون بداية الصيام وأنا في الباخرة بتوقيت مصر أم السعودية، حيث أن فارق التوقيت ساعة وأنا أريد الصيام؟ يا أخي الفطر لك في السفر أفضل من الصيام، الفطر لك في السفر أفضل من الصيام، فأفطر أخذا بالرخصة، والأخذ بالرخصة في السفر أفضل من الأخذ بالعزيمة. متى يجوز للمرأة أن تزكي عن ذهبها؟ وإذا كانت تلبسه فهل تزكي عنه؟ نعم تزكي عنه إذا بلغ نصابا، إذا بلغ نصاب 11 جنيه وخمس جنيه تقريبا، إذا بلغ النصاب فإنها تزكي. وهذا يقول: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟ هذا أجبنا عنه. وهذا سائل يقول: من أخذ إبرة ضد الطراش أو القيء هل يفطر؟ إذا كانت هذه الإبرة يعني للتداوي وليست للتغذية فلا شيء فيها. هل يجوز للقادم من اليمن أن يحرم من ذي الحليفة؟ نعم، لأن ذي الحليفة أبعد من ميقات اليمن، لأن ميقات أهل اليمن يلملم، وذي الحليفة أبعد من ميقات أهل اليمن. اكتب الكتابة إذا كانك تبي شيء اكتب. يقول: أنا أتيت مسافر من اليمن فجئت في حافلة وسرقت مني فلوسي ولم أشتري ثياب الإحرام، ودخلت المملكة وبطلت العمرة، فهل لي أن آتي بعمرة المدينة أو من مكة؟ إن كنت من مكة اخرج إلى التنعيم وخذ عمرة، وإن كنت في المدينة يعني تبي تسافر للمدينة وتبي ترجع منها فأحرم من أبيار علي. إذا وهب الوالد أبناءه الذكور مبلغا من المال بالتساوي فهل للبنات نصيب من الهبة؟ وكم مقدارها؟ هل تعطى نفس نصيب الذكر أم تعطى نصف نصيب الذكر؟ أفيدونا علما بأن المذكور هم الذين يقومون على الوالد في الوقت الراهن، جزاكم الله خيرا. إذا كان الوالد أعطى أولاده هذه النقود أجرة من أجل قيامهم به هذا له وجه، يعني ما يعني يمتنعون من القيام عليه إلا بأجرة ودفع لهم هذه الأجرة فهذا له كلام. أما إذا أعطاهم وكانوا هم متبرعين بخدمته، إذا أعطى أولاده فالواجب عليه أن يسوي بين الذكور والإناث، ومعنى ذلك تحقيقا وذلك تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذا من الملازيف هذا. وهذا يقول: هل يجوز عمل لأبي أو أمي المتوفى عمره؟ نعم، أحرمت وقضيت العمرة كاملة وخلعت الإحرام بدون حلق. يا أخي إذا كنت ناسيا ثم ذكرت وحلقت فليس عليك شيء. هذه كتابة ضعيفة هذه، هل يجوز؟ الله لا يضيق علينا، هذا ما شاء الله. يعني هذا سؤال، هل يجوز مباشرة الزوجة في المسجد؟ يعني ما وجد مكان يباشر به زوجته إلا المسجد. وش هذا؟ وش هالكلام؟ وهل الحرمة تقتصر في ذلك بدون إيش وجود نية؟ يا أخي عدل سؤالك مرة ثانية وخل الخط واضح. ما لقيت إلا المسجد، اخرج أنت وياها للبر إذا كان ما عندك سكن. المرأة الحائض في المدينة ودخلت مكة وما زالت حائض، كيف تؤدي العمرة وما هو مكان الإحرام لها؟ إذا قدمت مكة وهي حائض وليس عندها نية عمرة، ثم طهرت وهي في مكة، فإنها تخرج للتنعيم وتحرم بعمرة وتأتي بها. والدتي امرأة تحتاج إلى عربية لتدخل بها للحرم وللصلاة، والتي معها خادمة تساعدها، والآن خادمتها في فترة حيض، فهل يجوز يا فضيلة الشيخ أن تدخلها إلى الحرم ثم تخرج؟ لا، أدخلها أنت، أدخلها أنت، لأن المرأة لا يجوز لها أن تدخل الحرم وهي حائض. لكن بعض الناس يريح نفسه ويتعب غيره. ولا أمك من هي أولى الناس ببرك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثم أدناك أدناك. هل يجوز أن أؤدي فرضا عن والدي أو أمي؟ فإذا صليت الفرض عن أمي هل يسقط عنها؟ وإذا أديت العمرة عنها فهل تسقط عنها؟ إذا كان تريد الفرض، يعني فرض الحج أو فرض العمرة، يعني أن أمك توفيت وهي لم تعتمر، أو توفيت وهي لم تحج، وتريد أن تؤدي العمرة عنها أو تريد أن تؤدي الحج عنها، فجزاك الله خيرا. سافرت في الطائرة للقدوم إلى مكة بنية العمرة، فلما قاربنا من الوصول أخبرني أحد الإخوان أننا مررنا على الميقات فلبست الإحرام من حينها وأحرمت بعمرة. إذا كنت أحرمت من الميقات فهذا هو مكان الإحرام، أما بقية أعمال العمرة فلا بد من التأكد من أنك أتيت بها على وجهها. هل يجوز الاستعانة الجن المسلم في الرقية؟ يا أخي لا يكون بينك وبين الجن علاقة مطلقة، بإمكانك أن ترقي نفسك أنت أو تذهب إلى من تثق به من أهل العلم وتجعله يعمل لك رقية، ما تروح للجن. أديت مناسك العمرة، وعند الانتهاء من السعي قمت بأخذ شيء بسيط من شعري وخلعت بعدها لباس الإحرام، وبعد يومين شاهدني أحد طلبة العلم فقال بأنني لم أقم بالتحلل لعدم الحلق أو التقصير، وأخبرني بأن أقوم بارتداء ملابس الإحرام مرة أخرى وأن أقوم بقص شعري وقد قمت بالحلق، فهل هذا جائز؟ هذا هو الواجب، هذا هو الجائز. لكن يبقى ماذا فعلت من المحظورات في هذه الفترة، يعني قبل الحلق الأخير، إذا كنت فعلت شيئا من المحظورات، تغطية الرأس أو لبس المخيط أو استعمال الطيب، فحينئذ لا بد أن تفدي. وهكذا بالنظر للشعر الذي أخذته وهو لا يكون مؤديا للواجب عنك، فلا بد أن تتحقق من المحظورات التي فعلتها وتكفر عن كل واحد منها. وهذا يقول: أنا أسكن دولة غير إسلامية، فما الحكم في قضية الدين؟ يا أخي، الله من قواعد الشريعة أن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، فأنت اتق الله في المكان الذي أنت فيه بقدر ما تستطيع، وإذا قمت بقدر ما تستطيع فالله سبحانه وتعالى يقول: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. لدي أرض منحة منذ كنت طالبا، هل فيها زكاة؟ وإذا كان في زكاة فماذا أصنع بالسنوات الماضية؟ هذه الأرض إذا كنت تريد بيعها ففيها الزكاة، وإذا كنت لا تريد بيعها وإنما تريد إقامة سكن عليها فليس عليها زكاة، وإذا كنت تريد بيعها فيبدأ الحول من نية البيع. وهذا يقول: ما حكم كيف يحصل الإنسان الإخلاص وكيف يحصل على سلامة القلب؟ الإخلاص معناه أنك تعمل العمل لله، هذا هو الإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكيف يحصل على سلامة القلب؟ تحصل على سلامة القلب إذا امتثلت أوامر الله واجتنبت ما نهاك الله عنه، سواء كان من القول أو الفعل أو القصد. وهذا يقول: هل يجوز لمن يجلس في حلقة علم كهذه الحلقة أن ينصرف دون استئذان من العالم؟ الشخص عندما يجلس يكون في روضة من رياض الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم في رياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. والحديث الآخر: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقد ذكرت للإخوان أمس، ذكرت لهم أن 3 نفر جاءوا إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه، فواحد منهم جلس، والثاني واخذ يفكر ثم جلس، والثالث أعرض، يعني خرج ما جلس. فلما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من حديثه مع أصحابه قال: ألا أخبركم بخبر 3؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. فإذا كان الإنسان ليس عنده يعني سبب ضروري يجعله يترك مجالس الذكر، إذا كان عنده السبب يخرج، وإذا لم يكن عنده سبب فهو على أجر في بقائه. هذا يقول إن تقبيل الزوجة ولمسها بشهوة وخرج منه مذي هل يفطر؟ نعم، ملقوف أنت يا أخي، يعني ما يكفيك الليل، الليل فيه كفاية لك، سبيبها بالنهار أبعدها عنك، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذا نقص الإمام ركعة من الرباعية ثم سلم من ثلاث ركعات فهل المأموم يسلم مع الإمام أو يقوم يأتي برابعة؟ يذكر الإمام أنه صلى الرباعية ثلاثا، وبعد ذلك يقوم الإمام ويقوم المأمومون معه ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو، كما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يسأل يقول هل يجوز للإنسان إنه يسأل الناس من أجل أن يجمع مالا يؤدي به فريضة الحج؟ لا لا، لأن الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن القواعد المقررة في الشريعة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، فليس عليه أن يسأل الناس. وهذا يقول هل يجوز الطواف؟ بأي حذاء لوجود بعض الجروح بالقدم؟ نعم، إذا كان كذا فتلبس نعلين للوقاية. أنا من الهند وأعمل في جدة، هل يجوز أن أؤدي العمرة عن أبي إذا كان أبوك مسلم وأمك كذلك وأختك إذا كانوا متوفين، أو كان أي واحد منهم مريض يعني أو عاجز فهذا، أما إذا كانوا أحياء وكانوا قادمين وليس عليهم ما تؤدي عنهم. أتيت بعمرة وفي شوطي الرابع من الطواف أتيح لي شرف دخول الكعبة المشرفة وخرجت مضطرا من حجر إسماعيل ولم أحتسب ذلك الشوط وأكملت العمرة، يعني بقي عليك شوط أو بعض شوط يكون الطواف ما صح، والسعي الذي بعده أيضا ليس بصحيح لأن السعي يكون بعد طواف صحيح، فعليك بالإتيان بسبعة أشواط طواف وبعد ذلك تأتي بسبعة أشواط سعي وتحلق أو تقصر. وهذا يقول كل هذا من هذا يسأل عن نصاب الذهب، أنا ذكرته قبل قليل، إذا بلغ كم من الجرامات وأخرج فيه الزكاة. يا أخي في طريقة بإمكانك أنك تمر على الصائغ صاحب الذهب بائع الذهب وتخليه يزن الذهب الذي معك ويخبرك عن مقدار زكاته. امرأة تقول إنه يأتيها جن مسلم وتقول إنهم في رمضان يذهبون إلى الحج، هل هذه كاهنة؟ أنا ذكرت لكم قبل قليل مسألة يعني علاقة الجن بالإنس، ذكرت لكم هذا هذا يقول هل يجوز أن أعتمر عن والدي البالغ من العمر 32 عام علما بأنه قادر على الحركة؟ إذا كان قادر على مجرد الحركة ولكن لا يستطيع المجيء هنا فلا مانع من أخذ العمرة له بعد إخباره بذلك. وهذا يقول عند ما يتعذر على والدته الدخول بعربيتها للحرم، فهل صلاتها خارج مثل صلاته؟ أنا ذكرت لكم أكثر من مرة إن جميع أرض الحرم يعني اللي داخل حدود الحرم كلها مضاعفة فيها الصلاة 100,000 صلاة، والمرأة صلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في المسجد. هل واجب على المرأة أن تأخذ شيئا من شعرها بعد العمرة؟ نعم، يجب عليها أن تأخذ من كل جديلة من كل ظفيرة قدر أنملة، يعني قدر فصلة أصبع. وهذا يقول والدي ووالدتي سوف يحضرون من مصر إلى الزيارة، وسوف يحرمون من مصر إن شاء الله، بالنسبة لي سوف أذهب لاستقبالهم في مطار جدة إن شاء الله، وأين يمكن أن أحرم؟ أنت إذا سافرت واستقبلتهم تأخذ إحرامك معك وتحرم من جدة. وهذا يقول نحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني من أجله، وكنت أحضر دروسك ولكن موقع الدرس يعرضنا لفتنة النساء. يا أخي اجلس جلوس ما تستقبل فيه النساء. وإذا كان في إذا كانت الجهة تراجعون الجهة اللي مسؤولة عن الكرسي، أنا من مسؤول عنه؟ تراجعون الجهة، إذا كانت الجهة تبي تختار لكم مكان للكرسي مكانا آخر، أنا بالنسبة لي ما عندي مانع، لكن أنا ما هم من حقي أني أغير المكان. أسأل عن زكاة الفطر في قيمتها عن كل فرد. الواجب في زكاة الفطر صاع من بر ولا صاع من تمر ولا صاع من شعير، هذا هو الواجب، وتعطى الفقير، وتجب بغروب الشمس ليلة العيد ما شاء الله. إيه هذا أجبنا عنه. اعتمرت السنة الماضية ومعي شخص معاق وطفت به وسعيت بالعربية. إذا كنت سعيت بالعربية ومضى هذا نرجو الله أن يتقبل منك. هل يجوز عمل عمرة أخرى من مسجد التنعيم؟ نعم. وهل الحلق بالمكينة حلق أم تقصير؟ إذا ما بقي من شعر رأسك شيء يكون حلق، وإن بقي شيء فهو تقصير. هل إذا كان أحد جالس في حلقة علم عند العلماء ولكن إيش مشوار أن يخرج من الحلقة بدون استئذان؟ هذا أجبت عنه. من أحرم من غير الميقات ولا يستطيع ذبح نسك ولا الإطعام فهل يصوم؟ نعم، يصوم 10 أيام. يا أخي كانت فتنة بني إسرائيل كانت من النساء، والآن نساء المسلمين، نساء المسلمين كم المسلمين الذين على وجه الأرض؟ وش السؤال هذا؟ لكن على كل حال أنت ما وضعت هذا السؤال إلا من الغيرة، وجزاك الله خيرا، ولكن لو قلت بعض النساء لكان أدق في السؤال. والحقيقة إن كشف المرأة وجهها أمر لا يجوز إلا إذا كانت محرمة بعمرة أو حج، وهي منفردة أو عند النساء أو عند محارمها، فإنه يجب عليها كشف وجهها. أما إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرانها فإنها تسدل الخمار على وجهها. لكن المسؤول عن النساء هو أولياء أمورهن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ما حكم الشرع في خروج رياح أثناء الطواف وترك شعر الإبط والعانة أثناء الطواف؟ كيف يعني؟ أما السؤال الأول فإذا خرج منك ريح في أثناء الطواف وجب عليك أن تذهب وأن تتطهر ولا تطوف إلا على طهارة. أما قولك ترك شعر الإبط والعانة أثناء الطواف فهذا السؤال ليس بواضح. وهذا يقول: رجل يعمل في مقهى ويكون فيها ما يسمى بعمل نوع من الدخان، هل يجوز العمل في ذلك؟ إذا كنت أنت ما تعمل هذا العمل فليس لك علاقة في صاحب المحل، لكن إذا كنت أنت الذي تعمل هذا العمل فهذا لا يجوز لك أن تعمله.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: تفسير آيات الأحكام، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد على إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد سبق الكلام على حقيقة الصيام وعلى حكمه وعلى الشروط المشترطة للصائم ثم ذكرت بعد ذلك الأصناف الذين يجوز لهم الفطر، يعني إذا أفطروا يكونون معذورين، ثم بينت جملة من المفطرات، يعني أن الشخص عندما يستعملها فإنه يكون مفطرا، فذكرت الأكل والشرب والجماع وهكذا بالنظر للاستمناء، وبينت ما يترتب على الجماع وما يترتب على هذه المفطرات من الأحكام. وفي هذه الليلة أذكر لكم جملة أخرى من المفطرات. فمن ذلك القيء، الإنسان تارة يكون هو السبب في التقيء، يعني في إخراج الطعام من المعدة، وتارة يغلبه القيء، وتارة يغلبه القيء. فإذا كان هو السبب فعليه القضاء، يكون مفطرا وعليه القضاء. أما إذا غلبه القيء ولم يكن سببا فيه فإنه لا يفطر، لأن هذا أمر قهري. فإذا حصل عند الإنسان القيء فلا بد أن يفرق بين ما يكون فيه سبب وما لا سبب فيه. فإذا كان هو السبب فإنه يفطر به ويجب عليه القضاء، وإذا ذرعه القيء يعني غلبه فإنه لا يفطر بذلك، بل يستمر في صيامه، في صيام بقية يومه، وصيامه صحيح. ومن الأمور التي حدثت في عصرنا الحاضر أخذ الدم بطريق التحليل، تارة يؤخذ من الأصبع، وهذا من اليسير المغتفر، لأن من قواعد الشريعة أن اليسير مغتفر، وهذا على وجه الغالب، وإلا فيه أمور يسيرة ما تغتفر، لكن هذا من حيث الغالب. والدم اليسير كما ذكر كما مثلت لكم هذا يكون من فروع هذه القاعدة، وهذه القاعدة متفرعة عن قاعدة المشقة تجلب التيسير. أما الدم الذي يؤخذ برواز ولا اثنين ولا ثلاثة مثلا، فهذا إذا أخذه الإنسان في أثناء النهار فإنه يكون مفطرا، فإنه يفطر بذلك، لأن في بعض الأشخاص يحتاج إلى ذلك من أجل التحليل، يكون مريضا ويحتاج إلى أن يؤخذ منه مقدار معين من الدم من أجل تحليله، وهو لو أخذ منه في الليل إذا أمكن فهذا متعين، لكن إذا تعذر عليه، لأن بعض الأطباء يقترح على المريض يقول الأحسن أن يؤخذ منك وأنت صائم. وعلى كل حال هذا أمانة بين الطبيب وبين المريض، فإذا كانت المصلحة راجحة في أخذه نهارا جاز له ذلك، ولكنه يفطر به وعليه القضاء. ومن الأمور التي جدت استعمال إبر للتغذية، استعمال إبر للتغذية يستعملها الإنسان في أثناء النهار. الشخص الذي يستعمل هذا النوع من الإبر هذا يكون مفطرا، وإذا تعمد ذلك، لأنه قد يكون جاهلا، إذا تعمد ذلك فإنه آثم، لأنه ليس فيه مبرر إذا كان إنه مريض لا يستطيع الصيام فعليه أن يفطر، يأكل ويشرب، وبعد انتهاء رمضان وعود القوة له يقضي، فلا حاجة إلى أن يستعمل هذه الإبر المغذية ويعتقد في نفسه أنها لا تفطر، ففي الحقيقة أنها مفطرة. ومن الأمور التي جدت استعمال يعني الاستنشاق، استنشاق شيء في الفم في الأنف، أو استعمال مثلا للحلق بحيث أنه ينزل إلى الجوف، فإذا استعمله مع الأنف أو استعمله مع الحلق فإنه يكون مفطرا، وهذا يقع كثيرا إذا كان فيه مادة ماء أو مادة غير الماء. أما لو كان مجرد هواء ليس فيه مادة وليس فيه ماء فإنه في هذه الحال لا يكون مفطرا. ومن الأمور أيضا التي ينبه عليها أن بعض الناس إذا كان يتوضأ فإنه يبالغ في الاستنشاق وإذا أو يبالغ في المضمضة، وعند وفي حالة مبالغته في المضمضة أو مبالغته في الاستنشاق ينزل ماء مع الحلق، وإذا نزل ماء مع الحلق نتيجة الاستنشاق، نتيجة المبالغة في الاستنشاق أو نتيجة المبالغة في المضمضة فإنه يفطر بذلك، فإنه يفطر بذلك. فعلى الإنسان أن يتنبه لهذه الأمور فإنها مهمة. هذه بعض الأشياء التي تفسد الصوم وعلى الإنسان أن يقضيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن إذا للإجابة على الأسئلة. سائل يقول: هل يجوز تكفير المعين من عباد القبور؟ يا أخي، تكفير المعين إذا نظرنا إلى منهج القرآن وجدنا أن الله عين بعض الأشخاص، كما في قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. لكن أسلوب القرآن الغالب هو التكفير باعتبار الصفة: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فلا تلعن شخص معين، يعني لا يجوز لك ذلك، لكن تلعن الكافرين، تلعن اليهود، تلعن النصارى، تلعن المنافقين، هذا ما فيه، لأن الله لعنهم. تلعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وهكذا في، يعني جاءت أدلة كثيرة دالة على اللعن لكن باعتبار الصفات. هل يجوز هذا؟ يسأل عن التصوير، والجواب أنه لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، ويقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. وزعوا الأوراق هذه عليهم علشان اللي عنده جواء اللي بيكتب. سلام ورحمة الله. هل يجوز للمحرم إذا كان الشفايف جافة ومتشققة، يجوز قطع هذا الجلد؟ لا يا أخي، تقطعه إن شاء الله بعدما تنتهي من أداء عمرتك، أو تنتهي أو تتحلل من حجك. وهذا يسأل: هل يجوز للحائض قراءة القرآن وتصفحه من الدسوس؟ يعني تبي تجعل في يديها الدسوس وتمسك المصحف وتقرأ؟ لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. وهذا سائل يقول: اعتمرت السنة الماضية وكان معي شخص معاق، فطفت به وسعيت، فماذا علي علما بأني لم أكن أعلم بأنه يجب علي الطواف أولا؟ معاق، طفت به وسعيت، إذا كنت قد حملته فهذا له حكم، وإذا كنت تدفعه بالعربة وقد مضى وانتهى فهذا له حكم، وأنت لم تبين الأمرين، فاكتب السؤال مرة ثانية وبين ما تريد. وهذا يقول: هل يجوز تأخير إخراج زكاة الأرض حتى يتم بيعها؟ إذا تم الحول فإنك تقدر قيمتها وتخرج الزكاة يعني ربع العشر من القيمة ولا تؤخرها إلى البيع، لأن الزكاة واجبة على الفور. هل استعمال النجافة أنا ذكرت لكم قبل قليل، ذكرت لكم قبل قليل إذا استعمله وهو مشتمل على ماء أو مادة فإنه إذا وصل إلى الحلق فإنه يفطر، أما إذا كان مجرد هواء فإنه لا يفطر، وكل واحد في ذمة نفسه. وهذا يسأل يقول: وضعت في شهر رمضان قبل 30 سنة تقريبا، ولا أعلم هل أنا وضعت في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، ولا أعلم هل أنا قضيت الأيام التي أفطرتها أم لا، ماذا يلزمني؟ وخاصة أنني لا أعلم يعني العدد، عدد الأيام. إذا كان الواقع كما ذكر السائل أو كما ذكرت السائلة فإنها تصوم شهرا كاملا، وعليها أيضا أن تكفر عن تأخير القضاء 45 كيلو، فعليها قضاء شهر وعليها الكفارة عن تأخير القضاء عليها 45 كيلو من البر أو الأرز أو التمر. وهذا يسأل يقول: بعض العلماء تجوز كل عمرة أخرى للقادمين من خارج المملكة عن طريق الإحرام بمسجد التنعيم، ما رأيكم؟ الإنسان عندما يريد عندما يأتي ويحرم من الميقات الذي مر عليه بعمرة، فإذا انتهى من هذه العمرة وأراد أن يأخذ عمرة أخرى فإنه يخرج إلى الحل التنعيم أو عرفة، المهم أنه يخرج خارج الحرم ويحرم بعمرة. وهذا يقول: بعض الأسئلة يعني صيد خاطر، لأن هذا يسأل يقول: هل يعذر عباد القبور بالجهل أم هم كفار؟ العبادة حق من حقوق الله جل وعلا، وعبادة المخلوق للمخلوق شرك أكبر. عبادة المخلوق عندما يأتون إلى صاحب القبر ويطلبون منه جلب النفع أو دفع الضر أو ما إلى ذلك من الأمور فإن هذا شرك أكبر. وهذا سائل يقول: هذا سؤال ملقوف، هذا ما هو؟ وهذا يقول: هل يجوز للمدرس أن يعطي لكل طالب من طلبته درجة واحدة زائدة عن حقه من أجل مساعدتهم في المجموع العام في شهادة الثانوية، لأن الطلاب يصرون على ذلك ويقولون إنه من الإحسان. المدرس يعطي الطلاب زيادة على حقهم في الدرجات من أجل أن يرفع مستواه هو، يعني طلابه يأخذون درجات عالية، فإذا كانت الدرجات التي أخذوها كافية يعني هي قدر استحقاقهم فلا تزدهم. وهذا يقول هل يجوز للمعتمري أن يؤدي عمرة لوالده المتوفى؟ نعم، بعدما ينتهي من عمرته يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة لوالده. هل يجوز أن يحرم الإنسان من التنعيم؟ وإذا كان لا يجوز، من أي مكان يجوز؟ كما ذكرت لكم قبل قليل، من دخل مكة محرما بالعمرة ثم انتهى منها وأراد أن يأتي بعمرة أخرى يخرج إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى أي جهة من الجهات، لكن خارج الحرم. وهذا سائل يقول وش هذا ملقوف هذا من؟ هل يجوز للمعتمر أن يعتمر عن نفسه وعن أبيه أو أمه؟ إذا كان يريد، إذا كان المراد من هذا السؤال أنه يحرم بعمرة واحدة وينويها لنفسه ولأبيه ولأمه، فلا تجوز إلا عنه فقط، يعني عندما يذكر اسمه الأول أو يذكر أبيه، يذكر أباه أو يذكر أمه، فالمذكور الأول هو الذي تقع عنه العمرة. أما إذا كان يريد أن يأتي بعمرة لنفسه ثم بعدما ينتهي يأتي بعمرة لأبيه ثم بعدما ينتهي يأتي بعمرة لأمه، ويكون أبوه ميتا أو عاجزا وهكذا الأم، فإن عمله هذا صحيح. لدي، والله ما شاء الله، لدي قريب له علاقة مع الجن، فهل يجوز لي زيارته؟ والسلام عليه. فيها رجل، علشان تعرفون الدجالين، فيه رجل في جهة من الجهات، إذا جاء صباح يوم عرفة يأتي بعير ويبرك عند بابه، وعليه جهاز السفر، الأكل والشرب وجميع ما يحتاجه المسافر، ثم يركب عليه ويقف مع الناس بعرفة، والمسافة بين بلده وبين مكة تقريبا 1500 كيلو متر، وهذا كان في وقت الحج على الإبل، فيقف مع الناس بعرفة، يمشي صباح يوم عرفة، يعني في خلال أول النهار يقطع 1500 كيلو. وإذا ويمشي مع الناس يحج، يكمل الحج، في اليوم 13، في نهاية اليوم 13 بعدما يرمي الجمار يبيت في بلده ليلة 14، يعني آخر النهار، توفي هذا الرجل، فلما توفي جاء البعير وبرك عند الباب وعليه الجهاز، ابنه ابن الرجل هذا كان يظن أن هذا كرامة لأبيه، أن الله أكرمه بهذه الكرامة، فركب على البعير، ولما كان في منتصف الطريق برك عند مسجد، مسجد مخطوط يعني مسجد عادي ما هو مبني، فالتفت إليه وكلمه كأنه رجل، فقال: أبوك كان يسجد لي في هذا المكان، اسجد لي كما كان أبوك يسجد لي وإلا تركتك. كذا، لأن جني البعير هذا، لأنهم يتكيفون، يعني منهم نوع يتكيف يصير حية يصير حمار يصير بعير يصير كبش. فقال: أعوذ بالله، لن أسجد لك. قال: إذن أتركك. قال: اتركني. فتركه فمكث 3 أشهر حتى رجع إلى بلده، لكن الله حفظه. فغرضي أنا من هذا أن الأشخاص الذين لهم علاقة في الجن يعبدونهم من دون الله، يعني يشركونهم مع الله، وبناء على ذلك فيجب نصحه أولا، يجب نصحه أولا، إن قبل النصيحة وإلا فاهجره لوجه الله جل وعلا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، يعوضك الله بقريب صالح. بعض الناس سبحان الله يغتر وبعدين يمكن يصير عليه ملابس يعني مقبولة، ويسوي نفسه وعمامه سوي نفسه، يعني مثل شخص ثاني أيضا نفس الطريقة ذي دجال، لأن اللي يجمعون الجن هذولا مع أنهم يشركونهم مع الله عندهم أيضا دجل، واحد أيضا رابط له قط في محل ويستقبل الناس علشان أن يعالج، ويخلي الناس في المجلس في الاستقبال ويدخل في غرفة مظلمة ويحرك القط هذا، والقط يصير له صوت مع الحركة، فيخرج إليهم ويقول إن نزل عليه الوحي إنك أنت يا فلان فيك مرض كذا، وأنت يا فلان فيك مرض كذا، وأنت. فالواجب الابتعاد عن هؤلاء جملة وتفصيلا. وهذا يقول: ضرت جدة الزوجة أمها، هل تكون محرما لزوجي هذه المرأة؟ لزوجي هذه المرأة. يا أخي، إذا كان رجل عنده زوجتان وتزوجت أنت بنت إحدى الزوجتين فأنت محرم لأم زوجتك، أما زوجة الرجل الثانية فليست لك علاقة فيها. وهذا يقول: ما الحكم يا فضيلة الشيخ إذا كان الشخص يتوضأ وبلع شيئا من الماء وهو كيف ما يدري، يعني ناسي؟ إذا كان ناسيا فليس عليه شيء، أما إذا ابتلع كما ذكرت لكم إذا بالغ في الاستنشاق، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إذا بالغ ونزل شيء فإنه يقضي. هذا سائل يسأل عن سؤال يتعلق بعلم الأصول، وهذا السائل عندما ننتهي يتصل بي وأشرح له هذه القاعدة لأنها تحتاج إلى وقت، وهو سؤاله: هل فعله صلى الله عليه وسلم يقيد مطلق قوله؟ هذا السؤال عندما ننتهي يأتي إلي إن شاء الله. وهذا سؤال يقول: أنا أتيت إلى العمرة ومعي نساء كبار السن وليس معهم محرم، هل يجوز أن أمسك بيدهم في الطواف؟ أو أنا أتيت إلى العمرة ومعي نساء، طيب أتيت للعمرة ومعك نساء وأنت لست محرما لهن، أو أنك محرم كيف تأتي بهن؟ يعني سافرت بهم وأنت لست بمحرم، أنت لا يجوز لك وهن لا يجوز لهن، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وهذا يسأل يقول فضيلة الشيخ من السنة الصلاة بالنعال وفي هذه الأوقات المساجد مفروشة بالسجاد والفرش التي تكلف الكثير، فماذا يرى فضيلتكم؟ يا أخي أنت موكل على هذه المسألة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه، والصلاة بالنعلين إذا صلى بهما الإنسان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ممتثل لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي. أما كونك تقول المساجد مفروشة فرش فهذا ما لك دخل فيها. وهذا يقول اشتريت بعض الحاجات من شركة فأعطوني رقوا معينا ثم أرسلوا إلي بعد ذلك ليخبروني أن نسبة مشترياتي أهلتني لدخولي سحب على 20,000 ريال بشرط أن أشتري منتجات بمبلغ 100 ريال أخرى، فما حكم الشرع في ذلك؟ يا أخي هذا من الميسر ولا يجوز لك. أقمت عمرة لنفسي فحلقت ثم أردت أن أعمل عمرة لجدتي العاجزة، جزاك الله خيرا. يقول فماذا أفعل بعد الحلق؟ إذا كان أنك حلقت رأسك ففي المرة الثانية يكفي إمرار الموس على الرأس. وهذا سائل يقول أنا مسافر إلى مصر عن طريق البحر، صاحبتك السلامة يا أخي تستغرق الرحلة 3 أيام، فهل يكون بداية الصيام وأنا في الباخرة بتوقيت مصر أم السعودية، حيث أن فارق التوقيت ساعة وأنا أريد الصيام؟ يا أخي الفطر لك في السفر أفضل من الصيام، الفطر لك في السفر أفضل من الصيام، فأفطر أخذا بالرخصة، والأخذ بالرخصة في السفر أفضل من الأخذ بالعزيمة. متى يجوز للمرأة أن تزكي عن ذهبها؟ وإذا كانت تلبسه فهل تزكي عنه؟ نعم تزكي عنه إذا بلغ نصابا، إذا بلغ نصاب 11 جنيه وخمس جنيه تقريبا، إذا بلغ النصاب فإنها تزكي. وهذا يقول هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟ هذا أجبنا عنه. وهذا سائل يقول من أخذ إبرة ضد الطراش أو القيء هل يفطر؟ إذا كانت هذه الإبرة يعني للتداوي وليست للتغذية فلا شيء فيها. هل يجوز للقادم من اليمن أن يحرم من ذي الحليفة؟ نعم، لأن ذي الحليفة أبعد من ميقات اليمن، لأن ميقات أهل اليمن يلملم وذي الحليفة أبعد من ميقات أهل اليمن. اكتب الكتابة إذا كانك تبي شيء اكتب. يقول أنا أتيت مسافر من اليمن فجئت في حافلة وسرقت مني فلوسي ولم أشتري ثياب الإحرام ودخلت المملكة وبطلت العمرة فهل لي أن آتي بعمرة المدينة أو من مكة؟ إن كنت من مكة اخرج إلى التنعيم وخذ عمرة، وإن كنت في المدينة يعني تبي تسافر للمدينة وتبي ترجع منها فأحرم من أبيار علي. إذا وهب الوالد أبناءه الذكور مبلغا من المال بالتساوي فهل للبنات نصيب من الهبة وكم مقدارها؟ هل تعطى نفس نصيب الذكر أم تعطى نصف نصيب الذكر؟ أفيدونا علما بأن المذكور هم الذين يقومون على الوالد في الوقت الراهن جزاكم الله خيرا. إذا كان الوالد أعطى أولاده هذه النقود أجرة من أجل قيامهم به هذا له وجه، يعني يمتنعون من القيام عليه إلا بأجرة ودفع لهم هذه الأجرة فهذا له كلام. أما إذا أعطاهم وكانوا هم متبرعين بخدمته، إذا أعطى أولاده فالواجب عليه أن يسوي بين الذكور والإناث، ومعنى ذلك تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذا من الملازيف هذا. وهذا يقول هل يجوز عمل لأبي أو أمي المتوفى عمرة؟ نعم، أحرمت وقضيت العمرة كاملة وخلعت الإحرام بدون حلق. يا أخي إذا كنت ناسيا ثم ذكرت وحلقت فليس عليك شيء. هذه كتابة ضعيفة. هل يجوز؟ الله لا يضيق علينا، هذا ما شاء الله. يعني هذا سؤال، هل يجوز مباشرة الزوجة في المسجد؟ يعني ما وجد مكان يباشر به زوجته إلا المسجد. وش هالكلام؟ وهل الحرمة تقتصر في ذلك بدون إيش وجود نية؟ يا أخي عدل سؤالك مرة ثانية وخل الخط واضح. ما لقيت إلا المسجد، اخرج أنت وياها للبر إذا كان ما عندك سكن. المرأة الحائض في المدينة ودخلت مكة وما زالت حائض، كيف تؤدي العمرة وما هو مكان الإحرام لها؟ إذا قدمت مكة وهي حائض وليس عندها نية عمرة ثم طهرت وهي في مكة فإنها تخرج للتنعيم وتحرم بعمرة وتأتي بها. والدتي امرأة تحتاج إلى عربية لتدخل بها للحرم وللصلاة، والتي معها خادمة تساعدها، والآن خادمتها في فترة حيض، فهل يجوز يا فضيلة الشيخ أن تدخلها إلى الحرم ثم تخرج؟ لا، أدخلها أنت لأن المرأة لا يجوز لها أن تدخل الحرم وهي حائض. لكن بعض الناس يريح نفسه ويتعب غيره، ولا أمك من هي أولى الناس ببرك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثم أدناك أدناك. هل يجوز أن أؤدي فرضا عن والدي أو أمي؟ فإذا صليت الفرض عن أمي هل يسقط عنها؟ وإذا أديت العمرة عنها فهل تسقط عنها؟ إذا كان تريد الفرض يعني فرض الحج أو فرض العمرة، يعني أن أمك توفيت وهي لم تعتمر، أو توفيت وهي لم تحج، وتريد أن تؤدي العمرة عنها أو تريد أن تؤدي الحج عنها، فجزاك الله خيرا. سافرت في الطائرة للقدوم إلى مكة بنية العمرة، فلما قاربنا من الوصول أخبرني أحد الإخوان أننا مررنا على الميقات فلبست الإحرام من حينها وأحرمت بعمرة. إذا كنت أحرمت من الميقات فهذا هو مكان الإحرام، أما بقية أعمال العمرة فلا بد من التأكد من أنك أتيت بها على وجهها. هل يجوز الاستعانة الجن المسلم في الرقية؟ يا أخي لا يكون بينك وبين الجن علاقة مطلقة، بإمكانك أن ترقي نفسك أنت أو تذهب إلى من تثق به من أهل العلم وتجعله يعمل لك رقية، ما تروح للجن. أديت مناسك العمرة، وعند الانتهاء من السعي قمت بأخذ شيء بسيط من شعري وخلعت بعدها لباس الإحرام، وبعد يومين شاهدني أحد طلبة العلم وقال لي بأنني لم أقم بالتحلل لعدم الحلق أو التقصير، وأخبرني بأن أقوم بارتداء ملابس الإحرام مرة أخرى وأن أقوم بقص شعري وقد قمت بالحلق، فهل هذا جائز؟ هذا هو الواجب وهو هذا هو الجائز، لكن يبقى ماذا فعلت من المحظورات في هذه الفترة، يعني قبل الحلق الأخير. إذا كنت فعلت شيئا من المحظورات، تغطية الرأس أو لبس المخيط أو استعمال الطيب، فحينئذ لا بد أن تفدي. وهكذا بالنظر للشعر الذي أخذته وهو لا يكون مؤديا للواجب عنك، فلا بد أن تتحقق من المحظورات التي فعلتها وتكفر عن كل واحد منها. وهذا يقول: أنا أسكن دولة غير إسلامية، فما الحكم في قضية الدين؟ يا أخي، الله من قواعد الشريعة أن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، فأنت اتق الله في المكان الذي أنت فيه بقدر ما تستطيع، وإذا قمت بقدر ما تستطيع فالله سبحانه وتعالى يقول: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. لدي أرض منحة منذ كنت طالبا، هل فيها زكاة؟ وإذا كان في زكاة فماذا أصنع بالسنوات الماضية؟ هذه الأرض إذا كنت تريد بيعها ففيها الزكاة، وإذا كنت لا تريد بيعها وإنما تريد إقامة سكن عليها فليس عليها زكاة، وإذا كنت تريد بيعها فيبدأ الحول من نية البيع. وهذا يقول ما حكم كيف يحصل الإنسان الإخلاص وكيف يحصل على سلامة القلب؟ الإخلاص معناه أنك تعمل العمل لله، هذا هو الإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكيف يحصل على سلامة القلب؟ تحصل على سلامة القلب إذا امتثلت أوامر الله واجتنبت ما نهاك الله عنه، سواء كان من القول أو الفعل أو القصد. وهذا يقول هل يجوز لمن يجلس في حلقة علم كهذه الحلقة أن ينصرف دون استئذان من العالم؟ الشخص عندما يجلس يكون في روضة من رياض الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم في رياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. والحديث الآخر: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقد ذكرت للإخوان أمس، ذكرت لهم أن 3 نفر جاءوا إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه، فواحد منهم جلس، والثاني واخذ يفكر ثم جلس، والثالث أعرض يعني خرج ما جلس. فلما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من حديثه مع أصحابه قال: ألا أخبركم بخبر 3؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. فإذا كان الإنسان ليس عنده سبب ضروري يجعله يترك مجالس الذكر، إذا كان عنده السبب يخرج، وإذا لم يكن عنده سبب فهو على أجر في بقائه. هذا يقول: إن تقبيل الزوجة لمسة بشهوة وخرج منه مذي هل يفطر؟ نعم. ملقوف أنت يا أخي، يعني ما يكفيك الليل فيه كفاية لك، سبيبها بالنهار، أبعدها عنك، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذا نقص الإمام ركعة من الرباعية ثم سلم من 3 ركعات فهل المأموم يسلم مع الإمام أو يقوم يأتي برابعة؟ يذكر الإمام أنه صلى الرباعية 3، وبعد ذلك يقوم الإمام ويقوم المأمومون معه ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو، كما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يسأل يقول: هل يجوز للإنسان إنه يسأل الناس من أجل أن يجمع مالا يؤدي به فريضة الحج؟ لا، لأن الله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن القواعد المقررة في الشريعة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، فليس عليه أن يسأل الناس. وهذا يقول: هل يجوز الطواف بأي حذاء لوجود بعض الجروح بالقدم؟ نعم، إذا كان كذا فتلبس نعلين للوقاية. أنا من الهند وأعمل في جدة، هل يجوز أن أؤدي العمرة عن أبي إذا كان أبوك مسلم وأمك كذلك وأختك إذا كانوا متوفين، أو كان أي واحد منهم مريض يعني أو عاجز فهذا، أما إذا كانوا أحياء وكانوا قادمين وليس عليهم ما تؤدي عنهم. أتيت بعمرة وفي شوطي الرابع من الطواف أتيح لي شرف دخول الكعبة المشرفة وخرجت مضطرا من حجر إسماعيل ولم أحتسب ذلك الشوط وأكملت العمرة، يعني بقي عليك شوط أو بعض شوط يكون الطواف ما صح، والسعي الذي بعده أيضا ليس بصحيح لأن السعي يكون بعد طواف صحيح، فعليك بالإتيان بسبعة أشواط طواف وبعد ذلك تأتي بسبعة أشواط سعي وتحلق أو تقصر. وهذا يقول إيه كل هذا من هذا يسأل عن نصاب الذهب، أنا ذكرته قبل قليل، إذا بلغ كم من الجرامات وأخرج فيه الزكاة. يا أخي في طريقة بإمكانك أنك تمر على الصائغ صاحب الذهب بائع الذهب وتخليه يزن الذهب الذي معك ويخبرك عن مقدار زكاته. امرأة تقول أنه يأتيها جن مسلم وتقول إنهم في رمضان يذهبون إلى الحج، هل هذه كاهنة؟ أنا ذكرت لكم قبل قليل مسألة يعني علاقة الجن بالإنس، ذكرت لكم هذا. وهذا يقول هل يجوز أن أعتمر عن والدي البالغ من العمر 32 عام علما بأنه قادر على الحركة؟ إذا كان قادر على مجرد الحركة ولكن لا يستطيع المجيء هنا فلا مانع من أخذ العمرة له بعد إخباره بذلك. وهذا يقول عند ما يتعذر على والدته الدخول بعربيتها للحرم فهل صلاتها خارج مثل صلاته؟ أنا ذكرت لكم أكثر من مرة إن جميع أرض الحرم يعني اللي داخل حدود الحرم كلها مضاعفة فيها الصلاة بمئة ألف صلاة، والمرأة صلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في المسجد. هل واجب على المرأة أن تأخذ شيئا من شعرها بعد العمرة؟ نعم، يجب عليها أن تأخذ من كل جديلة من كل ظفيرة قدر أنملة يعني قدر فصلة أصبع. وهذا يقول والدي ووالدتي سوف يحضرون من مصر إلى الزيارة وسوف يحرمون من مصر إن شاء الله، بالنسبة لي سوف أذهب لاستقبالهم في مطار جدة إن شاء الله، وأين يمكن أن أحرم؟ أنت إذا سافرت واستقبلتهم تأخذ إحرامك معك وتحرم من جدة. وهذا يقول: نحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني من أجله، وكنت أحضر دروسك، ولكن موقع الدرس يعرضنا لفتنة النساء. يا أخي اجلس جلوس ما تستقبل فيه النساء. وإذا كان في إذا كانت الجهة تراجعون الجهة اللي مسؤولة عن الكرسي، أنا من مسؤول عنه؟ تراجعون الجهة، إذا كانت الجهة تبي تختار لكم مكان للكرسي مكانا آخر، أنا بالنسبة لي ما عندي مانع، لكن أنا ما هم من حقي إني أغير المكان. أسأل عن زكاة الفطر في قيمتها عن كل فرد. الواجب في زكاة الفطر صاع من بر، ولا صاع من تمر، ولا صاع من شعير، هذا هو الواجب، وتعطى الفقير، وتجب بغروب الشمس ليلة العيد. ما شاء الله، إيه هذا أجبنا عنه. اعتمرت السنة الماضية ومعي شخص معاق، وطفت به وسعيت بالعربية. إذا كنت سعيت بالعربية ومضى هذا، نرجو الله أن يتقبل منك. هل يجوز عمل عمرة أخرى من مسجد التنعيم؟ نعم. وهل الحلق بالمكينة حلق أم تقصير؟ إذا ما بقي من شعر رأسك شيء يكون حلق، وإن بقي شيء فهو تقصير. هل إذا كان أحد جالس في حلقة علم عند العلماء ولكن إيش مشوار أن يخرج من الحلقة بدون استئذان؟ هذا أجبت عنه. من أحرم من غير الميقات ولا يستطيع ذبح نسك ولا الإطعام فهل يصوم؟ نعم يصوم 10 أيام. يا أخي، كانت فتنة بني إسرائيل كانت من النساء، والآن نساء المسلمين، نساء المسلمين كم المسلمين الذين على وجه الأرض؟ وش هالسؤال هذا؟ لكن على كل حال، أنت ما وضعت هذا السؤال إلا من الغيرة، وجزاك الله خيرا، ولكن لو قلت بعض النساء لكان أدق في السؤال. والحقيقة إن كشف المرأة وجهها أمر لا يجوز إلا إذا كانت محرمة بعمرة أو حج، وهي منفردة أو عند النساء أو عند محارمها، فإنه يجب عليها كشف وجهها. أما إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرانها، فإنها تسدل الخمار على وجهها. لكن المسؤول عن النساء هو أولياء أمورهن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ما حكم الشرع في خروج رياح أثناء الطواف وترك شعر الإبط والعانة أثناء الطواف؟ كيف يعني؟ أما السؤال الأول، فإذا خرج منك ريح في أثناء الطواف وجب عليك أن تذهب وأن تتطهر ولا تطوف إلا على طهارة. أما قولك ترك شعر الإبط والعانة أثناء الطواف، فهذا السؤال ليس بواضح. وهذا يقول رجل يعمل في مقهى ويكون فيها ما يسمى بعمل نوع من الدخان، هل يجوز العمل في ذلك؟ إذا كنت أنت ما تعمل هذا العمل فليس لك علاقة في صاحب المحل، لكن إذا كنت أنت الذي تعمل هذا العمل فهذا لا يجوز لك أن تعمله.